ولو سطر واحد من ال... أنا حسب ذاكرتي إن إحنا اتكلمنا عن الجزئي والكلي، وصلنا من النسخة ده إلى صفحة 75 ولا أكثر، ووقفنا عند مراتب الوجود.
نعم
صح،
مراتب الوجود.
والواقع إن مراتب الوجود عند الإمام الغزالي ومتأخري المتكلمين أربعة، وهو أن الشيء أو الوجود الحقيقي هو الكائنات الموجودة في الأعيان، كلمة عين وأعيان يعني خارج العقل، خارج الأذهان، حتى لو لم يوجد ذهن ولا اعتبار معتبر ولا تفكير مفكر، هي موجودة. مش كولومبوس هو اللي عمل أمريكا، ده فقط هو شافها، إنما ربنا خلقها من زمان. فالوجود الأصلي هو الوجود في الأعيان. غاية الأمر إنك تقدر تعمل تفصيلات، برضو اشتغل في دي، المستغني عن كل ما سواه. وبقى ما تقوليش ده قديم ولا دائم ولا باقٍ، لأنه هو مستغن في وجوده عن كل ما سواه، فبالضرورة لازم يكون موجود في الأزل والأبد، وما تسميه بالقديم والباقي، أو ما يسميه الفلاسفة بواجب الوجود. وعشان كده المتكلم بدأ بإثبات الواجب، يعني الموجود الضروري، وبعد كده نبحث عن صفاته. فالوجود الخارج الأعيان ده مش واحد، يمكن أيضا تفصيله إلى ثلاثة، أو أولها الوجود الحق، ثم وجود الملأ الأعلى. الملائكة مش كانوا موجودين قبلنا؟ وربنا لما أراد إيجاد البني آدم قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، فهناك وجود أقدم من وجودنا. وكائنات الملأ الأعلى دي يعني منهم حتى من استثني من الصيحة زي حملة العرش، مش كده؟ فلهم طبيعة خاصة في الوجود. يبقى ملك مكرم وفي النار يتعامل مع أهل النار، لكنه معذب؟ لا. فدي نوع خاص من الوجود. ثم الوجود العيني فيما نسميه بالطبيعة وفي الكون، اللي هم بيقولوا عليه الوجود الأصلي. هو مش أصلي، هو أصلي لما يليه من الوجود الظلي، لكن هو نفسه صادا للوجود الحق، أو أثر أو نتيجة أو مخلوق بالعبارة الدينية، مبدع من المبدعات، اللي هو بنسميه الوجود الأصلي خارج الأذهان. ثم إن هذه الموجودات أيا كانت في الوجود الحق الأزلي الأبدي، أو في الوجود الملأ الأعلى القديم، أو في الكائنات المبدعة خارج الأذهان، يتمثل في الذهن وفي العقل. فهناك الوجود في الأذهان، وهذا تغير في علم الكلام، أحد العناصر بين علم الكلام القديم وعلم الكلام الجديد. ارجع إلى المدخل لدراسة علم الكلام. ثم إن هذا الذي في نفسك، إن الكلام لفي الفؤاد، مع أنه مسيحي الأخطل، لكن علماء الأزهر يتمثلون به، هذا التحليل الثقافي، ده راجل مسيحي الأخطل ده، لكن هذا البيت في كتب علم الكلام، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. عشان بيعرف عربي كويس، زي ما الصحابة جلسوا عند أقدام الأسرى المشركين يتعلموا منه، ما استكبروش ولا حاجة، إنما تواضعوا للحقيقة. فالكبر جحد الحق وغمط الناس، هذا الكبر. مش الكبر إنك أنت تعرف مكانة نفسك. والذي يهين نفسه جدير بالإهانة. وليه؟ على رأي الشيخ غزال، في ذلة المظلوم عذر الظالم، دايما يكرر البيت ده في الكتب. في ذلة مش عارف اللي قبله ايه، الشطرة الأولى بيقول كذا والشطرة الثانية يقول لك في ذلة المظلوم عذر الظالم، هو اللي اداله الفرصة. الشاهد انه هذه الصور تنطبع في الأذهان فتعبر عنها الألسن، فهناك وجود على اللسان في الألفاظ كلام، ثم وجود على البنان يعني بالقلم بالكتابة. والكتابة دي ايه؟ زي ما نيجي نقول ورق ورموز كتابية ومجموع ورق كده، كتاب كتاب صحف مصحف. هقرا سطرين ثلاثة وأسكت عشان أنا قلت أهو حاجة جديدة لكم، وهو إنه الوجود الحق، فالوجود وجود الملأ الأعلى، فالوجود في الأعيان الكونية المبدعة، فالوجود في العقول والأذهان، فالوجود في اللفظ والكلام واللسان، ثم الوجود على البنان. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه: رتبة الألفاظ من مراتب الوجود. وهو الألفاظ ده المستوى قبل الأخير. أربعة: اعلم أن المراتب فيما نقصده أربعة، إنما على ما قلت لك هي ستة. واللفظ في الرتبة الثالثة، فإن للشيء وجودا في الأعيان ثم في الأذهان ثم في الألفاظ ثم في الكتابة. لكن اللي يقرأ منكم كتابه في الذكر اسمه ايه؟
المقصد الأسنى.
المقصد الأسنى في معرفة أسماء الله الحسنى، هيلاقيها معروضة هو بألفاظ أخرى. واللي عملوها موزونة قالوا في الأعيان وفي الأذهان وعلى اللسان وعلى البنان، عشان تحفظ فلا تنسى. فالكتابة دالة على اللفظ، واللفظ دال على المعنى الذي في النفس، والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان. قلنا إن الإمام الغزالي في هذا الكتاب وفي عديد من كتبه الأخرى يتعرض لهذا الموضوع، لأنه من الأمور الجديدة في علم الكلام وفي جوانب المنطق التي أخذ بها المتأخرون من المتكلمين. فعادة القدامى من المتكلمين لا يعترفون إلا بالوجود الأصلي أو الوجود العيني، الوجود في الأذهان والوجود على البنان بالكتابة والوجود إيه؟ على اللسان، يعني بالترتيب العيني والأصلي. هذا معترف أنه هو الأصل لدى الكل، ولكن باقي الوجودات الثلاثة اللي هي في الدماغ أو الأذهان، لأن ده يكاد يكون مرتبط فيما يبدو، أنتم معايا المشتغلين بعلم الكلام، بمسألة أخرى في علم الكلام وهي الحواس الباطنة. ففكرة الحواس الخمس الظاهرة دي مسلمة لدى الكل، واحنا عارفين ان انه يعني اسباب العلم ثلاثه للخلق مش للخالق، ثلاثه: الحس والخبر والعقل. ولكن اخذ ايضا المتاخرون من المتكلمين بفكره الحواس الباطنه اللي هي الحس المشترك في مقدم الدماغ، بدليل ان انت عندك مدركات حسيه مفرده مختلفه، وتصل الى عقلك بادوات مختلفه. يعني الرائحه تعرف شخصا فتعرف طوله وعرضه لونه وشكله وحركته، ربما دي بالعين، ولكن قد تتذكر عادة، بل اللي يقرا الفتوحات المكية تلاقيه يتكلم عن واحد في تونس ذو رائحة حسنة. ودي على فكرة مش مسألة ترجع لل، أنا أعرف واحد كان اسمه الشيخ فتحي عرس من أهل طنطا، خارج كلية أصول الدين، ويعني أكد لي هذا إنه في وضع معين تفوح روائح يدركها العارفون من المستقيم وغير المستقيم، وكان المشايخ في الدرس يميزون بين ينصحون الشخص وهو يعترف أنه هو كان على جنابه أو أنه لم يكن كده. فالشاهد أنك أنت لما تتذكر تتذكره بطوله وعرضه وحركته، ولكن تتذكر ريحه، تتذكر ملمس يديه، تتذكر أشياء عديدة وردت إلى عقلك بحواس مختلفة. أين تتجمع هذه المدركات؟ قالوا هنا شيء، وعلم النفس الحديث أثبت ذلك، ولكن باختلاف الطبوغرافيا، يعني في توزيع الأشياء دي داخل الدماغ، لأنها هي مبنية على تجارب عملية، وأكثرها تجارب يعني بيسموها تجربة الصدفة، اللي هي أحداث لا يمكن ترتيبها، لأنه تعرف الكلام ده بالحرب، القتال والإصابات، فالإصابة إذا جاءت في مكان معين تتوقف حركة اليد، إذا جاءت في مكان معين تتأثر الذاكرة، إذا جاءت في مكان آخر قد تؤثر على البصر إلى آخره. فمن أجل هذا عرفوا إيش هو في الداخل، لأنه لا يمكن إجراء يعني تجارب على مخ الإنسان الحي، ولذلك تتفاوت لكن تقترب إلى حد كبير. وكنا رسمناها مرة هنا فين هو، وهو موجود في كتاب اسمه النبراس للفرهاري. شوفوا هو اللي عليه تعليقاتي. فهو هذا الرجل مع انه متاخر يعني 150 سنه او 200 سنه فقط، وهو من اهل باكستان او الهند المسلمه، ولكن احسن حاشيه كتبت على شرح العقائد النسفية لسعد الدين التفتتاني، النبراس للفرهاري، طبع في اسطنبول وطبع في لم يطبع في مصر وطبع في باكستان والآن متاح، يعني يا ريت البصائر يطبعوه، يعني هو كتاب كويس ينفع أهل العلم. فالشاهد هو قال فيه إنه لا مانع مطلقا من تبني هذه الفكرة، لأنها فكرة تجريبية، فكرة يعني لأنه ماري فيها واقع، ولكن لم تكن معروف. الشاهد انك إذا اعترفت بأن هناك أدوات باطنة للإدراك، فمن باب أولى أنك تأخذ فكرة الوجود في الأذهان مش في الخارج العياني، عندهم المشهود أو المرئي بمعنى المحسوس مش بالعين فقط. الكتب القديمة غالبا تجري على هذا، فتنبه الشاهد بقى الإمام الغزالي بوصفه هو بداية المتأخرين من المتكلمين تقريبا، وإن كانت التأثرات دي بتبقى يعني متفاوتة في الزمن، بس إمام الحرمين يأخذ حتة ويأخذ حتى تجمعت عند الإمام الغزالي، ويعتبر هو في رأيي الحد الفاصل بين قدامى المتكلمين ومتأخريهم. فلذا قال بأن فيه وجود في الأعيان ده مسلم، ولكن فيه وجود داخل الذهن، وكلنا نجد هذا من أنفسنا، فإنك تغمض عينيك كأنك ترى الجالسين تماما، وهناك وجود بالكتابة باللسان والتعبير، وهناك وجود بالكتابة لتدوين هذه التعابير. الله أودكم حاجة أفيد من كده، السهارة عشان الناس بتوع معيار العلم هار الفصل إذا خلصوا، لكن أنا أقول لكم حاجة بالنسبة لمسألة إيه آخر كلمة كنت بقولها؟
اللي هو ممكن الواحد يغمض عينيه، ممكن الواحد يغمض عينيه ويشوف الوجود الذهني، يعني يبقى عنده وجود ذهني.
فالشاهد هناك وجودات خمس: الأعياد، الأذهان، على اللسان، على البنان عشان بس السجعة تتحفظ، وكذلك وتلك خمس. اللي أنا كنت عايز أقوله إن اللي يقرأ القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى في مواطن عدة تزيد على 10 كتير يقول لك ما بين أيديهم وما خلفهم. طب دي معناها إيه؟ أنا عايز أسمع هنا أو هنا.
بين أيديهم أي أمامهم.
كويس، ما ده المعنى الحرفي.
نعم.
إنما بالنسبة للماضي والمستقبل أيهما؟
المستقبل ما بين أيديهم.
أديني وضحت.
المستقبل ما بين أيديهم.
جدع. القرآن بيعبر بعكس ما تتوقع. ما بين أيديهم اللي هو الماضي، وما خلفهم اللي هو المستقبل، والسر إن ما بين يديك تراه، عرفته، وأما ما خلفك فغيب مجهول، وهذا هو الذي لم يقع بعد. الشاعر الجاهلي يقول: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. ده شاهد من شواهد الأزهري. وأعلم علم اليوم، ده معروف لك، وكذلك تعرف الماضي والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فالمجهول هو الذي خلفك. وإقرأ ما تقدرش تفسر الآيات إلا إذا فهمت على هذا النحو.
والبغال والحميرة لتركبوها وزينة.
لا، دي بقى فيها معنى المتاع والفخامة. انت ركبتش فرس ابدا. اللي يركب الحصان ويتهدى، يعني يتحدر به ويتهادى، يعرف ان الهينمة كما يسمونها، يعني الفخامة في ركوب حمار لا مؤاخذة كما ركبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه مركب المتواضعين يعني، وأردف خلفه كما تعلمون العباس. إنما الحصان له. وكذلك كل الأشياء، يعني نعم هي مش بعيدة عن المعنى اللي هقوله، لأنها النقل والمواصلات ده أساس من أسس المعنى الحضاري. إنما إذا كنت عايز تعرف أصول الحضارة الأساسية، اقرأ سورة الواقعة وشوف حكاية أفرأيتم ما تمنون، اللي هو البني آدم. أنا قلت لكم البيت بتاع الراجل الجاهلي: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. هقول لكم بيت أو بيتين اللي حافظ إبراهيم بيتكلم فيهم عن أصل الملك، والملك يعني الحضارة. فهو بيقول بالعلم والمال يبني الناس، التلاتة دول، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فين الشيخ إبراهيم شيخ العمود الذي كان يسعفنا بأبيات الشعر؟ قاطعنا الشيخ إبراهيم، يبقى اتصل بي وفي سؤال أسأله لك. فاكر واحد اسمه حسن الجرافيتي؟ واحد اسمه حسن كان مواظب جدا ولو علم بالجرافيك ده.
حسن أنور،
اسأل عنه الراجل ده فيه.
كان مكلمني امبارح يا مولانا.
طب الحمد لله، قول له حسن بيسأل عنك.
حاضر يا مولانا.
كان من أكثر الناس مواظبة. أنا خشيت يعني في المهمات اللي احنا فيها.
في امتحان التمهيدي بتاع كلية حقوق.
كويس. بس نرجع بقى يا سادة، لم يبن ملك على جهل وإقلال. لما تقرأ تلاقي الإنسان وبعدين يتكلم عن الحرث، أنتم ما تحرثون، وبعدين يتكلم عن الماء وأصل كل شيء، ما فيش مية في القمر ما فيش حياة، وبعدين النار كما يقول العلماء هي أصل من أصول الحضارة، لأن المقصود بالنار إيه؟ الطاقة. الطاقة، الطاقة موجودة في إيه؟ في الخشب اللي بيبقى ساعات فحم يتحول في الأرض إلى فحم أو يتحول إلى بترول، كله طاقة. بس أنت معايا بقى؟ تقرأ آيات الزينة في القرآن وتيجي عند الآية الكريمة في سورة طه وما تقدرش تفسرها لا بالمتع ولا بالزينات والفخامة، وإنما بمظاهر الحضارة والمظاهر المعنوية منها. يقول لك عن اليهود لما أخرجهم الله عز وجل بقيادة سيدنا موسى، وبعدين خدوا معاهم في فترة النداء أو الميعاد ووعدنا موسى رجع من ميقات ربه لهم بيعبدوا العجل كده. ربنا يقول سبحانه وتعالى إنا حملنا إيه؟
ولكننا حملنا أوزارا
من زينة القوم. طب الزينة هنا تكون إيه؟ غير حضارة المصريين القائمة على عبادة البقرة ساعتها. أنا شفت العجل ده بحجم العجل، مش تشكيلة يعني، مش صغير يعني كده، لا هو وشوفه في المتحف المصري في ميدان التحرير. واستخدمه الرجل بهذا المعنى، وبيتكلم فيه عن المصطلحات المختلفة للحضارة، وبيستشهد عليها بآيات من القرآن، لأن الكتاب قديم لأحد دعاة الإسماعيلية القدامى في مصر أثناء الدولة الفاطمية، عثر عليه هذا الرجل وطبعه في مصر من مجلدين، وقدم له أستاذنا عميد دار العلوم اسمه الدكتور إبراهيم أنيس، وقد بدأت بوادر الحرب لندع المدافع تنطلق، وهو أسيس مسيحي، هو أصلا قس، ولما كان بيجي هنا عارف البتاع اللي اسمها سيدة السلام اللي جنب مجلس الوزراء في نيس قديمة كده، فيها الفيلا اللي كان يقيم فيها في مصر كاثوليكية. بس ما انتوا عايزين ايه اكتر من كده؟